مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن أذنتنا لا بذكرك والتذكير بك، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالدعوة إليك من غير حول منا ولا قوة ولا استحقاق. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، إنك قريب مجيب. أما بعد، فهذه مجالس نتذاكر فيها عمل اليوم والليلة وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في يومه وليلته. والعلماء لهم منهجان في التأليف في هذا الباب، باب عمل اليوم والليلة. فبعضهم يقصد به الأذكار والأوراد التي يقولها المسلم في يومه وليلته وفي المناسبات التي تواجهه، وبعضهم يوسع هذا المفهوم ويتناول العبادات والأعمال والوظائف التي يتقرب بها المسلم إلى ربه في يومه وليلته. وسأسلك بعون الله وتوفيقه المنهج الثاني، ألا وهو تسليط الضوء على العبادات اليومية والأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في يومه وليلته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم الإعانة والتوفيق والسداد والبركة والإخلاص، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا وسبيلا إلى رضوانه. وقبل البدء أود أن أنبه على أمر مهم، هذا الأمر له أثر عظيم في الانتفاع. هذا الأمر هو نية الحضور وأثرها على الانتفاع. هذا الأمر إذا تحققت به ستستفيد من أي محاضرة أو خطبة أو كلمة أو أي شيء تقرأه أو تطلع عليه. الناس في سماع الدروس والمواعظ تختلف نواياهم ومقاصدهم، لكن هناك نية إذا استصحبتها في مجالس العلم أو الوعظ أو التذكير أو خطب الجمعة نلت خيرا عظيما وانتفعت، ولو كان الملقي ليس على قدر عالي من التمكن والإعداد. هذه النية هي نية الافتقار إلى الموعظة، أن تحضر بنفسية المفتقر إلى كلمة تنفعه وتقربه إلى الله. ومن الكلمات العظيمة التي والله إن تأملناها وعشنا معها قلبت خارطة مناهجنا العلمية ودروسنا، كلمة قالها الإمام عبد الله ابن المبارك. الإمام عبد الله ابن المبارك سئل إلى متى تطلب الحديث، أتدرون ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة، والله أن هذه الكلمة يعني تستحق أن تكون منهجا. قال لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعد. نعم، لعل الكلمة التي بها نجاتي لم أسمعها بعد. تأمل لو كان حالك هكذا في حضور الدروس وسماع المحاضرات وقراءة الكتب، لسان حالك لعل الكلمة التي بها نجاتي أسمعها في هذه الخطبة، لعل الكلمة التي بها سعادتي أسمعها في هذا الدرس، لعل الكلمة التي تقربني إلى الله وتكون سببا لرضاه عني أسمعها في هذه المحاضرة. والله إن تقرر هذا المعنى في قلوبنا وتحققنا بهذه النية سنجد أننا ننتفع بكل ما نسمع، ويكون الكلام ويجد الكلام طريقا إلى قلوبنا. ولهذا من أعظم ما يحجب عن الانتفاع هو الحضور بنفسية المراقب المشمئز من الهفوات، بنفسية المراقب المشمئز من الهفوات، أو الذي يبحث عن غلط أو زلة. هذا من مكايد الشيطان على طلاب العلم، يدس لهم الاستعلاء ليحجبهم عن الذكرى والانتفاع. ومن جميل الإشارات حول هذا المعنى ما قاله ابن حزم، يقول ابن حزم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها. فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في
العلمي أبدا أو في العالم أبدا. فمن كانت هذه حاله ضرب بينه وبين الانتفاع بالعلم والمواعظ بسور ليس له باب. هذا مدخل بين يدي الموضوع أحببت التنويه عليه، ألا وهو نية حضور مجالس العلم، وهي أن نحضر بنفسية المفتقر إلى الموعظة، بنفسية عبد الله بن المبارك لعل الكلمة التي بها نجأت لم أسمعها بعد. وهناك أيضا كذلك مقدمات أحب أن أقدم بها بين يدي هذا الموضوع عمل اليوم والليلة. أولا المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أود أن أتكلم عن حقيقة الدنيا. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأعظم الناس بصيرة من بصره الله بالغاية التي خلق لأجلها ووفقه للعمل لهذه الغاية. الله جل وعلا خلق الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي العبادة والتوحيد. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة صاد وهي سورة ذكر الله فيها بعض عطاياه لأنبيائه، يقول الله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة عظيمة. ما هي هذه الخصيصة؟ هي عمارة قلوبهم بذكر اليوم الآخر والاستعداد له بالعمل الصالح. ألا ما أعظمها من عطية والله يعطاها العبد حين يوسره الله جل وعلا بطريق الفلاح في الآخرة ويلهمه العمل لذلك. الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس هداية، وسبيلهم هو السبيل القويم. ولو تأملت في أسئلتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن هناك نوع من الأسئلة كانوا يكثرون من توجيهها للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتي أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ويأتي آخر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل. ويأتي آخر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. وآخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله. بالله عليك تأمل في تلك الأسئلة ستجدها منصبة على أمر عظيم، كلها تدور على العمل والدار الآخرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نور قلوبهم وبصرهم بهذه الحقيقة وأخذوا يعايشونها واقعا قلبيا. فالدنيا دار عمل باختصار، وهذه الدقائق التي بين يديك تستطيع أن تشتري بها الفردوس الأعلى من الجنة إذا ملأتها بالطاعات والأعمال الصالحة. وهنا معنى مهم، هذا المعنى إذا غرسته في قلبك ستجد أن الطاعة خفيفة عليك وستحرص على كل فرصة تقربك من الله. هذا المعنى هو تعظيم قيمة الحسنة الواحدة ومعرفة أهمية الحسنة الواحدة. هذه الحسنة قد يكون بها نجاتك ورفعة درجاتك. هذه الدقائق التي بين يديك هي أمنية أصحاب القبور من مسيء أو محسن، فأما المسيء فيتمناها ليصحح ويستدرك، وأما المحسن فليزداد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان مما تحقرون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وهذه الأنفاس جواهر، هذه الأنفاس جواهر تستطيع أن تشتري بها الدرجات العلى في الفردوس الأعلى من الجنة. وأريدك أن تتأمل معي هذه الصورة، يموت بعض الناس، وهذا الميت قد يكون ممن سخر عمره لقضية هامشية تافهة ليست هي مما يتقرب به إلى الله جل وعلا وينتفع به في الآخرة، ولا هي من عدة القبر التي يتزود بها. ولما ما تجد أن محبيه يتركون كل ما أفنى عمره من أجله من التفاهات والاهتمامات، ويأخذون في البحث في حساباته التواصلية عن تغريدة فيها ذكر لله أو مقطع قرآني نشره أو حديث نبوي بثه أو خير دل عليه. لماذا؟ ليعيدوا نشره. طيب السؤال، لماذا بحث هؤلاء عن الآيات والأحاديث ليعيدوا نشرها؟ لماذا بحثوا عن التغريدات التي فيها ذكر الله جل وعلا؟ أين ذهب ذلك التصفيق الحار لتلك التصريحات والتحليلات وذلك النقد العميق وإحراق زهرة العمر في قضية هامشية؟ فهذا الذي بذل نفسه من أجله وأفنى فيه عمره وقدمه للناس تركه الناس وأعرض عنه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن ذلك لا ينفعه في آخرته، ويبحثون عما ينفعه حقيقة في قبره ويرفعه عند ربه من خير وعمل صالح لينشره. أخي الكريم، لا تجعل هذا الأمر يمر عليك مرورا عابرا، لأن فيه موعظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، ماذا لو أخذنا درسا من ذلك وسلكنا الطريق الصحيح وصرفنا أعمارنا فيما ينفعنا في الآخرة حتى لا نغبن إذا صرنا في قبورنا وأسجل الستار على هذه الدنيا؟ وحينئذ سنستدرك يقينا أنه قد انتهى زمن العمل ولم يبق إلا الحساب على كل ما مضى، ولا مجال للتعويض والاستدراك. أخ المبارك، انظر إلى واقعك ويومك وما تفني فيه عمرك، هل هو مما ينفعك في قبرك ومما يسرك أن تراه أمامك في معادك، أم هو من اللغو الذي لا ينفعك في آخرتك وسيعرض عنه الناس عند موتك، وعندئذ ستندم على كل لحظة أفنيتها فيه وصرفت فيها عمرك. والله إن من يوفقه الله جل وعلا لإدراك هذه المعاني والاعتبار بتلك المواعظ هذا هو الموفق، وأكثر الناس عنها غافلون. فشرف العمر لا يطلع الله عليه إلا من أراد به خيرا. قال ابن الجوزي: علمت أن الله لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال أيضا: من علم أن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة لم يضيع. والخلاصة أن هذه الأنفاس جواهر تستطيع أن تشتري بها الفردوس الأعلى من الجنة إذا عمرتها بما يرضي ربك جل وعلا. وتأمل سبحان الله العظيم وبحمده، هذه تغرس لك نخلة في الجنة، والحوقلة كنز من كنوز الجنة، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وفضل الله واسع. فهذه الدقيقة التي تمر عليك تستطيع أن تملأها بالطاعات. الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ فيها سورة الإخلاص 3 مرات، وتستطيع أن تستغفر الله جل وعلا 100 مرة، وتستطيع أن تعمرها بطاعات عظيمة دقيقة واحدة. طيب، لو كانت حياتنا كلها على هذا المنوال ونحرص على أن نعمر أوقاتنا في العبادات والطاعات، كيف ستكون حياتنا؟ المقدمة الثانية التي أود أن أقدم بها بين يدي هذا الموضوع أهمية عمل اليوم والليلة. قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمقصد هو إحسان العمل لله. ومن الأحاديث النبوية الجليلة وكلها جليل وعظيم حديث جمع الخير بحذافيره، وهذا الحديث من أخذ به فقد أخذ بمجامع الفوز والفلاح. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذا الحديث جمع قواعد النجاح كلها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقيل لمالك بن أنس: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، ولكن انظر إلى الأمر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزم. فأعمالك التي تعاني إنجازها وأوقاتك التي تملأها منذ أن تستيقظ من منامك في الصباح إلى عودتك إلى فراشك في الليل، هذه الأعمال وما تملأ به الأوقات هي أنت وما ستكون. والنجاح الحقيقي هو في إحكام عمل اليوم والليلة والحرص عليه وإتقانه. هذا والله هو النجاح الحقيقي، أن تحكم عمل اليوم والليلة وأن تحرص عليه وتتقنه غاية الإتقان. قال أحد العلماء: ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيفما اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك ووظائفك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت منها شغلا لا تتعداه وتؤثر فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا وأوقات عمرك، وعمرك رأس مالك وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله، فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عود له. فلا تكن كالحمقى المغرورين الذين يفرحون في كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم، فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص؟ فلا تفرح إلا بزيادة علم وعمل صالح، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقائك. ومن توفيق الله للعبد أن يصرفه للعناية بعمل اليوم والليلة ويعتني به ويحرص على إنجازه على أتم وجه مستعينا بالله جل وعلا. فهذه العبادات اليومية هي من أعظم ما تصرف فيه الأعمار، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وهذا هو ثمرة العلم والمقصد منه. قال ابن عبد البر: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله ودل على ما يرضى. وقال الحافظ عمرو ابن قيس الملائي: وجدنا أنفع الحديث لنا ما ينفعنا في أمر آخرتنا، من قال كذا فله كذا. وهنا كلمة لابن القيم جميلة جدا، قال ابن القيم: وتأملوا معي في هذا الكلام: وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. انتهى كلامه. إذن إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، ومن أراد أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه، وهكذا قدرك عند الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، فانظر ماذا شغلك. وأعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة وطاعة الله جل وعلا، وأعظم منزلة أن تمضي يومك وصحتك فيما يقربك إلى ربك، بأن تؤدي فرائض يومك وتسارع في الخيرات وتسابق وتحذر الآخرة وترجو رحمة ربك. فانظر فيما يمضي يومك وماذا تطلب وماذا تعمل. ومن أمارات الخذلان أن يمضي الإنسان يومه في أهوائه وشهواته وملذاته وهو غافل عما خلق له، بعيد عن الله وعن طاعته، لاهث وراء الدنيا. فإذا أراد الله بعبده خيرا أقام له واعظا من قلبه. فراجع نفسك أخي المبارك، أختي المباركة، وانظر في أي شيء يمضي وقتك، فإن كان خيرا فاحمد الله واسأله الثبات والزيادة، وإن كان غير ذلك فبادر في الإصلاح، فبادر بالإصلاح فما زال في الأمر مستعتب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.